الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان حديثنا
سيدنا شيخنا العفو والإحسان الله وعليك إذا أحسن جزاك الله.
كان حديثنا عن استعمال اللولب كمانع من الإنجاب، و ذكرنا أمرين. الأمر الأول هو الدور الذي يقوم به اللولب، فهناك من يقول بأنه يقتل البويضة الملقحة، وفي مقابل ذلك رأينا أقوال أخرى. وبشكل عام عرفنا أن البيضة أو البويضة الملقحة بعد التصاقها بجدار الرحم واستقرارها هذه تكون بداية تكوين الجنين. أما إذا كان اللولب كما هو الظاهر من مجموعة من الدراسات العلمية والطبية أنه يكون حكمه أو دوره دور الدافع للرافع، وعليه لا تصل النوبة إلى الاستقرار على جدار الرحم أو الغشاء الداخلي للرحم، وعليه موضوعاً لا إشكال فيه. إنما الكلام في الجانب الآخر، وهو موضوع النظر إلى العورة ولمس العورة. ذكرنا في الجلسة الماضية بعض الحالات التي واضحة أنه لا إشكال فيها، ولكن قبل ذلك لا بأس بأنه ننظر بشكل عام إلى أحكام النظر واللمس للطوائف المختلفة والحالات المختلفة. يعني الرجل إلى مماثله، المرأة إلى مماثلها، الزوجين بعضهما تجاه البعض، الرجال تجاه محارمه تجاه محارمه من النساء، المرأة تجاه محارمها من الرجال، والشكل والقيود الواردة على كل من هذه. فنقول بأنه بشكل عام هناك اتفاق الرأي وإجماع على عدم جواز تكشف المرأة وظهور أعضائها التناسلية أمام امرأة أخرى فضلا عن الرجل. يعني مع الأسف بعض الحالات التي تحصل أنه رغم وجود الطبيبة النسائية والشكل ترجع المرأة إلى الطبيب الذكر، ولكن في هذا المعنى يستوي الحرمة، يعني عدم جواز التكشف سواء كان للطبيب الذكر أو الطبيب النسائية على جميع الحالات. العورة غير مسموح بالنظر إليها، الأجزاء الجهاز التناسلي غير مسموح بالنظر إليه سواء كان المماثل أو غير المماثل.
ولكن شدة أكثر
بنفس الملاك بحسب الله. نعم، بس عندنا قانون آخر، وهو أنه نظر الرجل إلى غير محارمه وإلى غير الرجال مقتصر على ماذا؟ على الوجه والكفين، حتى مع عدم وجود الزينة. مع وجود الزينة يناقش هذا بالشكل التفصيل، لكن مع وجود الزينة بلا إشكال لا يجوز. لكنه هل يا ترى الحرمة عليها في التزين أمام أو أنه حتى بالنسبة للنظر؟ هذا راح نناقشه بشكل خاص. نقول فيما إذا كان التكشف غير جائز واللمس أيضا إلا لضرورة محرجة، سبعدنا راح نشوف هل هي ترى تأخير الإنجاب أو المنع من الإنجاب في بعض الحالات أو بشكل عام بطبيعته من الأمور المستثنات التي تندرج تحت قاعدة الحرج أو قاعدة نفي العسر والحرج، اللي هي من العناوين الثانوية. وكما قلنا بأن العناوين الثانوية من قبيل أدلة نفي الضرر وأدلة نفي العسر والحرج، إنما هي أدلة واردة على العناوين الأولية، يعني ترفع موضوعها. الورود بمعنى نفي الموضوع، فإذا كل إشكال في أصل ما راح يكون هل هو ناطق بهذا أو أنه لا. الضرورة المحرجة لا تشمل هذا المورد أو تشمل بعض موارده ولا تشمل الموارد الأخرى. إذن نقول الأفضل أنه نميز بين الحالات المختلفة. أولاً الحالة الأولى فيما يتعلق بالزوجين، يتفق الفقهاء بأن كل من الزوجين يجوز له أن ينظر إلى جسد الآخر حتى إلى الأعضاء التناسلية، وكذلك لمس كل منهما كل عضو من الآخر بكل عضو منه، سواء اقترن بالشهوة واللذة أو لا. هذا المورد الخاص اللي لا كلام فيه. الحالة الثانية فيما يتعلق بالذكور، نقول يجوز نظر الرجل إلى مماثله بغض النظر عن عمر كل منهما، يعني هل نقيد ذلك بأنه المنظور إليه الشاب على سبيل المثال والناظر لا متقدم في السن أو عكس ذلك؟ لا، بالعنوان الأولي نظر الرجل أو المذكر إلى مماثله بغض النظر عن عمر كل منهما، وبغض النظر عن كون المنظور إليه جميلا أو قبيحا، طبعا ما عدا الأعضاء التناسلية المستثنى أعضاء التناسلية. زين، هنا عندنا كلام إحنا مع صاحب العروة وكثير من المحشين على صاحب العروة عم الأغلب، أنه الأعضاء التناسلية أو العورة بالمصطلح الدقيق يخصوها بخصوص الذكر والأنثيين أو القضيب والأنثيين بالنسبة للرجل والدبر. زين، فإذا هل معنى ذلك أنه إذا كان المنظور إليه شابا وسيما على سبيل المثال وهذا لابس شورت اللي فقط يغطي خصوص الأمرين يعني القضيب والبيضتين والدبر مثلا فقط هذا، فهل يجوز النظر إليه أم لا؟ هنا يجي كلام موضوع التلذذ الشهوي، أو ما كان مقدمة للوقوع في الريبة، والريبة ليس الأمر قصديا، لأنه الكلام هذا أنه قصد ريبة أحيانا يقول لك أنا يا أنا ما شفت قاصد، لا، التحرف الجنسي أو بعبارة أخرى التأثر الجنسي بالنظر إلى الوجه الوسيم الجميل، وخصوصا شوي شوي بعد مثلا إلى المادون مثلا السرة وما شابه ذلك، هذا خلاف العفة وخلاف الأخلاق وخلاف الأمر الذي فهمناه من الشريعة المقدسة. فحصر عدم جواز النظر للمماثل بخصوص هذين الأمرين، بخصوص هذين العضوين على سبيل المثال، طبعا الدبر هو ليس عضوا تناسليا ولكنه عورت. وحتى نكون دقيقين أيضا، من الصعب جدا إذا عرفنا أن الدبر مختص بتلك المنطقة المحدودة بالخصوص. ليش؟ غالبا مغطاة المنطقة بالفخذين مشكل ما متعارف. نعم، في المسابح على سبيل المثال هذا المعنى يصير محل ابتلاء، سواء كان بالحمامات العامة أو المسابح أو بالأنهر مثلا، لو كان بين السرة والركبة غير مغطى. ولذلك نميل حسب مذاق الشارع المقدس في الرعاية للحرمات والعفة والجانب الأخلاقي أن لا يكون في معرضية الريبة تلقائيا، وهذا واضح أنه، أما أن نقتصر فقط على خصوص العورة المذكورة فيه نوع من ال... لا، أنا أزعم العنوان الأولي الوارد في أسنة الفقهاء بدءا بصاحب العروة المتعارف والحواشي الموجود عليه، ثم الرسائل العملية، أن تحديد العورة بخصوصي من باب المثال القضيب والأنثيين على سبيل المثال أو الدبر، هذا صحيح من حيث التحديد تعريفي، أما الهدف الأخلاقي الذي من أجله التستر موجود والشكل أو وجب التستر هو بحسب الظاهر أوسع من ذلك، وإلا أنه لا شك أن الإثارة حاصلة. جنابك تقول بأنه العنوان الثانوي وهو أنه إذا كان في معرض ضريبة فهذا عنوان ثانوي ينضبط ذلك، لا بأس به، لكن أزعم أنه لا، المسألة اقتصارها على خصوص العورة في حالة من
أغلب الرسائل العملية لما يتحدث يقول ما بين السرة والركبة،
لا ما بين السرة والركبة، لا لا ذاك بالنسبة للصلاة. إيه؟ بالنسبة 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 إلى شيخ، بالنسبة إلى الساتر الصلاة أولا، حتى بعض الفقهاء يقولون ذلك بالشكل، يقول لك بأنه إذا كان ذاك المقدار مقطع والشكل أو هذا الشورت القصير جدا فيكفي، لكن الأفضل أو المستحب أن يكون ساترا بين السرة والركبة.
في لباس المصلي يعني.
بين.
في
لباس المصلي. ذكرت على القضية، أنت ذكرت أنه أنه ذوق الشارع بهذا الشكل. يعني تأييدا لكلامكم.
فإذا نعود إلى أصل المطلب، فنقول بأنه يجوز النظر الرجل إلى مماثله بغض النظر عن عمره وخصوصياته، طبعا ما عدا الأعضاء التناسلية أو ما يسمى بالعورة. والشكل قلنا يستثنى من هذا الحكم إذا كان النظر ملازم للتلذذ الشهوي، طبعا اللي هو منافي للضوابط الأخلاقية والإثم والشكل. زين
عفوا سيدي، قلتون يجب يعني
ستر
ما بين
السرور والركبة العنوان الأولي، يعني أزعم أن السطر الذي أو حرمة النظر ليست مقتصرة على ذاك الجزء المحدود، وإنما إلى ما بين السرة والركبة أيضا من مذاق الشارع.
نعم
على قول في
سيدنا عفوا الآن والصيف يقترب علينا والحدائق ملأها بالجعل
الصراحة مش إذا نجي على ذاك نجي على ذاك بالنسبة المتكشفات التي لا ينتهين إلى نهينة والشكل ذاك موضوع. نعم أي بيه يعني حقيقة شيخنا، يعني إذا كان الطرف الآخر ما يراعي
أحسنت،
فهل أدلة الغض قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني هو البناء الأخلاقي والروحي والمعنوي للشخص والتربوي بأن يحاول قدر الإمكان أن لا ينظر حتى لا تحصل المقدمات المغرية لشنو، حتى لا يجد الشيطان مدخله. يقول الحديث الواردة في الاحتياط، فإن من رعى غنمه حول الحمى أوشك أن يقع بالحمى. على طول وقاعدة الاحتياط في الدماء والفروج والأموال على جميع التقادير تعطي فالاهتمام أكثر. على طول أما بالنسبة إلى الإناث، نظر المرأة إلى المرأة الأخرى أيضا يجوز بكل جسد هذه إلى الجسد ما عدا الأعضاء التناسلية أو الأورة، طبعا مع الاستثناء السابق الذي قلناه، إذا كان بطبيعة الحال نظر المرأة إلى ثدي المرأة الأخرى مثلا أو مفاتنها بحد ذاته يثير حالة من التلذذ الشهوي أو يكون في معرض الريبة، فلا شك ولا ريب ذاك غير جائز. الحالة الرابعة هي المحارم. يتفق الفقهاء بأن الرجل يستطيع أن ينظر إلى جميع جسد محارمه من النساء ما عدا العورة أو أعضاء التناسل، كما أن المرأة تستطيع النظر إلى جسد الرجل الذي يكون من محارمها بنفس القيد المذكور، يعني شنو؟ وهو عدم الوقوع في التلذذ الشهوي. زين هذا بطبيعة الحال لما نقول محارم، طبعا الآية 23 في سورة النساء حدت المحارم بسبب طواف. زين لكن هذه المحارم النسبية، المحارم النسبية سبعة، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرة سبعة. بنات الأخي كذا آخره. بعدين يجي الجانب الرضاعي بأن يحرم من الرضاعي أو الرضاعي ما يحرم من النسب. فإذا كان الأخت النسبية تعتبر من المحارم بشكل الأخت الرضاعية نفس الشيء، وإذا كانت الأم النسبية محرمة أو هي من المحارم محرمة باعتبار حرمت والمحارم يعني يحرم التزوج منها. فكذلك التفت الأم الرضاعية التي أرضعت إلى آخره. زين، فيما إذا كان هناك عامل آخر وهو المصاهرة، يعني إذا كانت أم لزوجتي فهي لا هي نسبية بالنسبة لي ولا هي شنو رضاعية، لكنه عن طريق المصاهرة. فإذا سواء كانت المحرمية ناتجة من النسب أو من الرضا أو من شنو المصاهرة.
سيدنا يمكن تحديد ما عدا الأعضاء التناسلية.
نعم.
صدى المرأة أو المحرم.
يصير بس مو بلد.
إذا لم يكن. نعم. إذا لم يكن. إذا لم يكن بالتلذذ الشهوي ما عندنا دليل، أو لحد الآن التبتوا فقهاء مجمعين على أنه لا مانع من نظر الرجل إلى مثلا صدر أختي، بنت أختي، والشكل لأنه المحارم
من دون تلذذ.
بلي طبعا من دون تلذذ، يعني أو أنه هل يجب أو هل يجب على البنت على سبيل المثال البالغة الرشيدة أن تستر تغطي شعرها؟ لا، التبت لابس، لكنه أن تتكشف أمام خالها على سبيل المثال أو أمام عمها بحيث صدرها مبين، بس كل قسم الصدر أو قسم منه والشكل. النتيجة الفقهاء والأراء الفقهية هذه تقول ما دام إذا كانت من المحارم وكانت نسبية أو رضاعية أو بالمصاهرة والشكل فلا مانع من ذلك. نعم، القيد المذكور ساري على كل هذه الموارد بشرط أن لا يكون هناك تلذذ شهوي أو أنه لا يكون في معرضية الوقوع في البلي الريبة. يعني مثلا من الفتاوى اللي يذكرها الفقهاء على الله مقامهم أن يطول عمر الباقين الموجودين، أنه مثلا يسألون على المسابح المختلطة أو على ساحل البحر على سبيل المثال، انه يا ترى انا داير بالي، لكنه خوف يفتر الفقهاء انه اذا كان في معرضيه الوقوع في الريبه هذا من شان هيك شيء رواح الى هيك اماكن في حد ذاته، حتى لو علم نظيفه حتى لو قصد الجيد، لكن هو في حد ذاته في معرضيه الانزلاق في مزالق الشيطان يجب ان شنو مثلا يبتعد.
سيدنا بخصوص الممرضين والممرضات في المستشفيات،
بس نيجي على موضوع العلاج، موضوع العلاج راح تجي يجي تطبيقات وأمثلة عديدة على المرأة نفسها أو الرجل نفسه، على الطبيب، على الممرضين والممرضات. زين، وتطبيقات أخرى هذه كلها راح نجي بيها إن شاء الله. أولا ثبت قاعدة الحرج، يعني بعبارة أخرى هل قاعدة نفي الأصل والحرج من السعة بحيث تشمل كل هذه الموارد أو لا يقتصر على القدر المتيقن منها شرعاً دفن. زين، هالدور نجي بالنسبة إلى الرجل الذي يريد أن ينظر إلى غير المحارم من النساء، فالمسموح به فقط هو الوجه والكفين. ما عدا الوجه والكفين لا يجوز للرجل أن ينظر إلى من ليست من محارمه، فبلا إشكال في هذه الصورة إلى شعرها مثلا، حتى مقدار شعرها إذا طال من طالب ما يجوز، ولو أنها تبت لابسة الحجاب بالنسبة للعباية أو أي شيء اللي يعتبر ساتر. نعم، يستثنى من ذلك قصد التزويج. إذا كان غرضه من النظر إلى المرأة أن يتزوج بها حقيقة، وهنا طبعا أكو قيد أنه هل يريد التزويج منها بالخصوص أو لا، يا بقى أنا جاي أخطب. زين، فكان في هذه الصورة يحق لي أن أنظر إلى النساء ما شئت لأنه أريد أزوجهن، أو البنات من باب المثال، بمثال السهل جدا أنه مدرسة مثلا اعداديه مال البنات اللي فوق عالما مثلا عمرهم مثلا 14 15 فما فوق زين، هذا يجي يوقف مقابل المدرسه ويظل عاين الشكل يا بشنو انا اقصد ماذا اتزوج به؟ لا لا هذا مو معقول. نعم اذا كان الغرض التزويج من فتاه معينه بالخصوص ينظروا الى الادله تقتصر على ذلك الى محاسنها والى شعرها وحتى مثلا
ملابس
شفافه على كل بل
يعني وقت معين طريقه معينه
تدخل مضافه الى انه اذا كان بعض حتى من شده الاحتياط يقولون بانه اذا كان يمكن الاكتفاء بالنظر الى الصور على سبيل المثال وتحصل القناعه بذلك او لا، اذا كنت تعلم بحالها من قبل مثلا جيرانكم او بتعمك على سبيل المثال، صحيح هي غير محرم عليك لكنه انت شايفها فاذا تروح تشوفها. اذا كان التزويج والبناء على التزويج متوقف على المعنى هذا مو مره واحده اكثر من مره ما قلنا. طيب زين
هذا بالنسبه للكفين وجه الكفين والفقهاء يجوز ايضا القدمين.
القدمين راي شاذ راي شاذ وبعض المدمون نعم راي يرى شاذ، ولكن القول المشهور المبنى المشهور هو استثناء الوجه والكف. نعم واخر شيء فيما يتعلق باللمس، زين اللمس المقترن بالريبه والتلذذ الشهوي مقتصر فقط بين الزوج وزوجتي، وعلى ذلك يترتب الفتوى او القول السائد بانه لا تجوز مصافحه النساء الاجنبيات الا من وراء الثوب في بعض التعابير او من وراء الحائل كما التفت اقترح منه يعبر بذلك. احنا سيدنا تعبير الاماء وملك اليمين هذا اصلا ما نتعرض له حقيقه لانه ليس مع الابتلاء. نعم
لا ما له
على كل ليس مع الابتلاء. نعم والا هناك مجال واسع للحديث في الكتب وفي بطون الكتب على كل هنا بلي نعم. اخر شيء في هذا المجال فيما
يتعلق
قلنا بما ان اللمس المقترن بالريبه والتلذذ الشهوي فلا يجوز الا بين الزوج وزوجته، ما عداه حتى ولو لم يكن بالتلذذ والريبه والتلذذ الشهوي غير جائز، وعلى هذا يبنى موضوع المصافحه الا ان هناك فتوى لسيدنا الأستاذ رضوان الله عليه سيد الخوئي يقول إذا الطرف المقابل يعني المرأة الأجنبية مدت يدها للمصافحة وكان الامتناء عن ذلك علامة على الهتك والسخرية أو عدم الاحترام أو ينتزع منه يعني صار هذا حدث بالنسبة لي ثبت قبل حوالي 28 سنة ذهبت إلى المحامية لتصديق توقيع فقط، فهي مدت إيدها رأساً زين، أنا صرت في حرج بأنه أرد إيدي، هذا بناء على مبنى السيد الأستاذ أنه يعتبر نوع من الإهانة لكنه أحياناً يقدر واحد إنسان لا اللي قدامي فهم بأنه يعني طريحنا
بس كيف أو
نعم لا أيضاً لبس الكف نعم هذا كله فيما يتعلق به النظر واللمس. آخر شيء في هذا المجال أنه المتكشفات اللاتي أو اللائي إذا نهينا لا ينتهينا أو اعتدنا على ذلك زين. الآن بقول الشيخ هيثم الصيف جاي اعتبتوا والحدائق العامة وال تعرض للشمس حاصل وحتى لو أغمض أنا التفت ماشي بدربي ها. إذا كان الكلام نعم إذا كان الكلام بهالشكل هو واحد قد يقترح يقول لك ضد بيتك لا تروح هذا نفترض إنه الإنسان عنده اشتغال يريد يروح لكنه ذا بحسب الظاهر إذا ما كان غرضك التلذذ الشهوي فالمقدار الذي اعتدنا على إبرازه وتعرض له على سبيل المثال هذا المقدار دليل.
يعني تعريف التلذذ الشهوي سيدنا في هذا
يعني يعني لا 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 هو يعني اولا وثانيا اولا تنقيح الموضوع الى هذه الدرجه انه ما هو التلذذ الشهوي هذا بحسب الظاهر فمعنى يصل الى ما يحرج الانسان و يدخل في مطبات بحسب الظاهر غير مستحسن. لكن النقطة الثانية من الوضوح لدى مفاهيم العامة أنه لا يكون الغرض شهواني بمعنى أنه يميل إلى شيء من هذا القبيل، وإلا ثبتوا العبارة اللي كنا نسمعها من زورنا يقول كل إن شاء الله هي صخرة ها وإلى آخره خوف هذا فالحل من آخر بناء على ذلك
النظر العادي
بناء على ذلك اسمحوني بناء على ذلك بعد أن عرفنا أحكام النظر واللمسي بالشكل العام شنو رابطه بما نحن فيه زين لما نجي بالنسبة إلى اللولب وضع اللولبي في المهبل أو الفرج أو المكان المخصص اللي مثلاً ليكون مانعاً هذا لا شك ولا ريب يقتضي الأمرين معاً إذا كان موضوع اللمس موضوع اللمس شوي أسهل ليش؟ لأنه لبس القفاز قد يكون التفتوا بلي مانع من اللمس المباشر والآن صار من الأمور الطبية الواردة الملازمة أنه حتى في العلاجات البسيطة سواء كان طبيب الأسنان على سبيل المثال أو الطبيب لما يفحص أنه يستعمل القفاز بل يفحص
سيدنا القفاز مانع لمن يلبس القفاز لكن اللمس يتحقق لمن وضع
لا لا دقيق دقيق كل الاستنتاجات التي نجدها لدى الفقهاء ومنها مع نقول المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى منها أنه في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون لمس أو مس كتابة القرآن من دون وضوء من دون طهارة يحرمه الكثير استنادا إلى لا يمسه إلا المطهرون ولذلك إذا واحد ما متوضي أنه يمس كتابة القرآن والمحرم لكنه إذا استعمل أي شيء ساتر ولا بلاستيك الآن المصاحف التي توزع في الفواتح الآن مغلفة بالبلاستيك ولذلك إذا كان إنسان من دون وضوء لا شك ولا ريب أنه لا يعتبر التماس المباشر بحيث أنه يكون بلا إشكال الإصبع أو الجلد التفت يمس الجرح أما إذا تحكي لي عن السلسلة العصبية وشدة الإحساس من الملامسة حتى من وراء القفاز فهذا ينطبق على الثوب أيضا في نصوص الواردة أنه لا مانع من وراء الثوب بس الثوب إلى موضوعية أو لأنه يمنع من التماس المباشر بين اللامس والملموس بحسب الظاهر نعم إذن نقول على ما تقدم يقع الإشكال في حكم استخدام اللولب كمانع من الحمل باعتبار أن إدخال اللولب في فرج المرأة يستلزم كليهما النظر واللمس وهما محرمان في الشريعة الإسلامية هنا قلنا هناك ثلاث حالات اللي خالية من الإشكال الحالة الأولى إذا كانت المرأة نفسها التي تريد أن تمتنع من الإنجاب هي طبيبة نسائية وتعرف وخبيرة بوضع اللولب في الموضع الخاص اللي يكون مانعا خب هذا لا شك ما بيه لا حرمة النظر ولا حرمة اللمس الحالة الثانية إذا كان الطبيب المختص زوجا لهذه المرأة خب قلنا بما أنه يستطيع أن التفتت يباشر كل منهما بالنظر واللمس بكل عضو من أعضائه كل عضو من أعضائها هذا بحسب الظاهر أيضا مسموح به ولا إشكال فيه الحالة الثالثة الآن العلاج والعمليات الجراحية عن طريق الجهاز والشاشة اللي تظهر الآن أصبح أمر دائر من دون حاجة إلى النظر ولا اللمس. فإذا افترضنا أن التقدم العلمي الذي في عصرنا يمكن الجراح من أن يتابع العملية الجراحية من خلال شاشة التلفزيون ولا يستلزم لا النظر ولا اللمس، إذن الطبيبة النسائية الخبيرة بهذا اللون من العلاج بحسب الظاهر قادرة على أن تضع اللولب من دون أن تنظر نظرا مباشرا إلى المهبل وإلى الفرج. إذن هذه تصور واضحة الجواز، يعني بعبارة أخرى موضوعا ما عندنا إشكال فيها. وقلنا حرمة اللمس هم الإشكال ما لين حل بموضوع القفاز. يبقى أن ضوابط سريان الاضطرار إلى هذه الحالات هل يا ترى واسعة بحيث تشمل كل الحالات التي نحن نصل إليها أو تختص بهذا؟ عندنا الرواية اللي مذكورة ذكر الشيخ الطوسي رضي الله عليه التهذيب أول شيء وبعدين الآخر موجود في الوسائل، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأسانيد معتبرة كثير منها معتبر يقول ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، من لمن اضطر إليه. ونحن نعرف أن الاستثناء المتقدم المسبوق بأداة النفي، كل استثناء مسبوق بأداة النفي يفيد العموم. زين هنا الإمام صلى الله عليه وسلم يقول وخصوصا النكرة ليس شيء مما حرم الله شنو إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هل يا ترى هذا مستفاد؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مجعل للاستدلال بذلك. وإحنا إذا تذكرون أو الإخوة اللي حضروا بحثنا في قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الخسر والحرج ناقشنا هذا بالتفصيل التبتوا الأدلة بدءا بالآية الشريفة أنه الاضطرار استنادا لهذه الآية أو لا عموم وإطلاق هذا الحديث الذي مروي بأسانيد معتبرة. يعني في الحالات العادية أنت أفضل يحرم عليك أن ترتكب شيء معين، لكنه إذا اضطررت إلى ذلك وهسه هل يا ترى الاضطرار يشمل حالة الاعتداء على حقوق الآخرين أيضا؟ يعني على سبيل المثال الواحد هددوه بالقتل إذا ما تقوم بالعمل الفلاني، وهددوه إذا لم تقتل فلانا فإحنا راح نقتله. ففي هذه الصورة هل يحق له أن يدافع عن نفسه ويحافظ على حياته ويتجنب الخطر بقتل الآخر أم لا؟ بعد نقول لا، هذا بعد ليس من مصادق الاضطرار أن تدفع الضرر عن نفسك بإلحاق الضرر شنو الآخر، ولا بالنسبة إلى قالت لا ضرر ولا ضرر على طول. إذن الرواية الأخرى اللي ربما تفيدنا في المجال وإن شاء الله راح نحكي فيها بالتفصيل وهي الرواية الصحيحة لأبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أنه أبو حمزة يقول بأنه امرأة أصاب فخذها كسر والرجل أرفق بعلاجها. يعني عادة المجبر شي ذات الأيام ديش الأيام لا يعني ما هنقد مضبوط، في حين أنه العفو يعني مرأة ما كان متعارف أن يكون هناك امرأة مجبرشية مشهود أنه رجل وكان قادر. هسه حتى في العمليات الجراحية الكبرى عادة المرأة ليست بمستوى الرجل في دقة العلاج خصوصا في العمليات الجراحية الكبرى. زين عمليات القلب على سبيل المثال، يعني لم نعهد عن هذه اللحظة أن عمليات القلب تجرى من قبل النساء مهما كانت أو العمليات الدقيقة الأخرى. نعم هناك عمليات اللي يقدرون يقومون بها. فالعلة لأن الرجل أرفق بعلاجها. فهل هذا المورد يكون من وارد الضرورة بأنه ربما المرأة تستطيع أن تقوم بشيء في هذا الدور في هذا المجال لكنه الرجل أقوى، أو لا المرأة في المرحلة الثانية أنه لا الطبيبة النسائية تقوم بذلك؟ اللي هو في الدول الإسلامية هذا المعنى تقريبا محلول، يعني العم الأغلب من العوائل أو النساء اللي يردون يستفيدون من الوضع لو لم يشعر المرأة. لكن قلنا في هالمسألة حتى المرأة لا يجوز لها، فهل يا ترى هذا من موارد الاضطرار أم لا؟ إن شاء الله راح نبحث عن أدلة الاضطرار باختصار، ثم نفي الأسر والحرج، ونشوف الفتاوى في موضوع علاج يعبرون عن الجمع الضرورة المحرجة، يعني الجمع بين أدلة نفي الضرر وأدلة نفي الأسر والحرج، وكلاهما من باب العناوين الثانوية اللي هي واردة على العناوين الأولية. اللهم صل على محمد وآله.